عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، عليه الصلاة والسلام. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي يا رسول الله. مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصة الهبوط الإيماني. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى التيمي وقطن ابن نسير، واللفظ ليحيى ابن يحيى. قال: أخبرنا جعفر ابن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عدنا عافسنا الأزواج وعالجنا الضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا عليه، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله: وما ذاك؟ قلت: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عدنا عافسنا الأزواج وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. طبعا احنا اتكلمنا عن هذا الحديث في الحلقة الماضية، وقلنا ان سيدنا حنظلة اللي موجود معنا هنا في الحديث حنظلة الأسيدي، مش حنظلة غسيل الملائكة، لا، وإنما ده واحد تاني غير غسيل الملائكة. حنظلة غسيل الملائكة هو حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري الأوسي، لكن حنظلة اللي معانا هنا في الحديث اللي جه لسيدنا النبي وقال له: نافق حنظلة، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن احنا شايفين الجنة وكأن احنا شايفين النار رأي عين، لما نرجع تاني بقى بيوتنا يا رسول الله داعبنا الزوجات وعالجنا الضيعات نسينا كثيرا، ده اسمه حنظلة ابن الربيع الأسيدي التميمي أبو ربعي، وهو صحابي، وأخوه أيضا ثبتت له الصحبة اللي هو سيدنا رياح ابن الربيع. وكان حنظلة هذا يسمى بحنظلة الكاتب، لأنه كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سكن الكوفة كما قلنا في الحلقة الماضية، سكن الكوفة ثم انتقل منها إلى قرقيسيا، وقال: لا أقيم ببلد يشتم فيها عثمان. وتوفي بعد علي، يعني توفي في خلافة معاوية، وروى له الإمام مسلم في صحيحه، وكذا النسائي في سننه، والترمذي وابن ماجة. سيدنا حنظلة ابن الربيع جاي بيشتكي، بيتهم نفسه من النفاق، بيتهم نفسه بالنفاق. هل في يوم من الايام وقفت مع نفسك كده وتمت نفسك بالنفاق؟ والمنافق لا يسأل، وإنما المخلص دائما هو الذي يهتم. المنافق الذنوب تصدر منه فيتعامل معها كأن ذبابة وقفت على أنفه، فيعني أشاح لها هكذا والعياذ بالله. لكن المخلص المؤمن يتهم نفسه كأن الذنب ده أما يقرب منه كأن الذنب ده جبل وقع على كتفه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تعصمنا من الزلل، اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب. قصة الهبوط الإيماني الحد اللي احنا دايما بنشتكي منها دي عايزة وقفة طويلة. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت وأذكركم باللي احنا قلناه، قلنا إن المظاهر كتيرة جدا وإن هذا المرض مرض خطير جدا، صوره كتيرة، وقفنا مع بعض العلاج. صوره كتيرة جدا، إنك أنت تكون مثلا في طاعة بتعملها، في حسنة معينة أنت بتعملها بتجتهد فيها، في عمل صالح معين أنت الحمد لله كنت مواظب عليه، وفجأة العمل ده أنت بدأت تنزل فيه واحدة واحدة. الطاعة دي أنت كنت بتحبها جدا، فجأة ما بقاش في الشغف ولا المحبة العالية اللي كانت موجودة في قلبك. كنت مداوم على الطاعة دي شهرين ثلاثة أربعة سنة اتنين مثلا، وبعدين نزلت فجأة ليلة واتنين وتلاتة واربعة، وبعد كده نزلت فجأة. هبوط هبوط، لكن مش تركت بالكلية، وقد حذرت من هذا، لان الترك التام ده والبعد عن الحسنات نهائيا ده مش فتور، دي اسمها انتكاسة. العلماء بيسموها عقوبة مش فتور. الفتور انك انت تتنيك في الحسنة، تتنيك في العمل الصالح، لكن قللت شوية. مثلا كنت انت بتقرأ الختمة بتجيبها في 10 ايام، بقيت دلوقتي بقالك 20 يوم وما انتش عارف تكمل الختمة بتاعتك، ده اسمه فتور. لكن لما تقعد 20 يوم ما تمسكش مصحف خالص دي اسمها عقوبة، ده اسمه انتكاس. اللهم حببنا في القرآن يا رب. فانتبهوا لهذا. المظاهر كتير جدا، مظاهر الفتور كتير جدا. كان مثلا بيقيم الليل ما بقاش يقيم الليل، كان بيصوم اثنين وخميس بطل يصوم اثنين وخميس وبقى دوبك بيجيب الاثنين بالعافية، بقى دوبك بيجيب خميس واحد بس بالعافية. كان بيصوم 13 و14 و15 بقى يصوم يوم واحد بس فيهم. كان بيصوم يوم ويوم ما بقاش يقدر يعمل يصوم يوم ويوم، وبعدين يبقى يصوم اثنين وخميس بس. حصل فتور، انتقل من حالة الى حالة اقل، من حالة ايمانية اعلى الى حالة ايمانية اقل. كان بيقعد مثلا ساعة يذكر فيها الله، يعمل 4-5 تلاف تسبيحة، يجيب 4 تلاف تسبيحة سبحان الله او تكبيرة الله اكبر او تهليلة لا اله الا الله في ساعة. دلوقتي ما بقاش يجيب غير 1000 واحد في تلت ساعة او في ربع ساعة. حصل فتور. علاج الفتور ده ايه؟ قلنا ان علاج هذا الفتور اول حاجة صدق اللجوء الى الله. اسمع الآية دي، يقول الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سمعتني؟ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا عزم الأمر لو صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. خير لي أنا، خير لك أنت. لو احنا صدقنا مع ربنا يبقى خير لينا احنا مش خير لربنا. ده انا وانت في امس الحاجة الى الله، في افقر ما نكون الى رضا ربنا، الى ان رب العزة جل جلاله يعفو عنا. اللهم اعفو عنا يا رب، اللهم اعفو عنا وارضى عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم امين. قال الله: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنت في أمس الحاجة إلى إن ربنا يرضى عليك، فأصدق بقى مع ربنا علشان نطلع من حالة الفتور دي. وكمان عايزين نرجع بقى للإخلاص. الإخلاص عزيز ونادر. اتهم نفسك اللي وقعك كده قلة إخلاصك. نتعلم الإخلاص، نقرأ عن الإخلاص. اقرأ منزلة الإخلاص في كتاب مدارج السالكين، اقرأ الإخلاص وكلام الشيخ محمد يعقوب مثلا في الإخلاص في مطلع كتاب منطلقات طالب العلم، المنطلق الأول من منطلقات طالب العلم العشرة اللي الشيخ حاططهم هو الإخلاص، اقراه حوالي 40 صفحة كده في الإخلاص، متعة لذة. اختصار لهذه المنزلة الجميلة منزلة الإخلاص عشان تعرف هتخلص ازاي، هنرجع نبقى مخلصين امتى بس، ومخلصين ازاي، والمخلصين كانوا بيعملوا ايه، وكانوا بيعملوا ايه لما يحسوا ان اخلاصهم نزل شوية. اقرأ منزلة الاخلاص، راجع شرايط الاخلاص بتاعت زمان. فين ايام الشرايط بس بتاعت زمان؟ شرايط الاخلاص الاربع شرايط بتوع الاخلاص، هل انت مخلص؟ راجعهم تاني، نزلهم من على النت، ما ياما بتخش على النت علشان تشوف حاجات تافهة وحاجات فارغة. نزل شرايط الاخلاص واسمع شرايط الاخلاص تاني، الاربع شرايط، شرايط من 20-25 سنة، لكن والله العظيم محتاجينها دلوقتي في اللحظات اللي احنا فيها دي، في الايام اللي احنا فيها دي، في الحالات اللي احنا بنعيشها دي، حالات الفتور الايماني، حالات الهبوط الحد في مستوى الايمان. الحالة اللي كانت عند سيدنا حنظلة مش هي الحالة اللي احنا بنعيشها يا جماعة. الحالة اللي كانت عند سيدنا حنظلة دي حالة طبيعية لعبد رباني مؤمن، حالة عادية جدا ان احنا نبقى قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار كأن احنا شايفين الجنة. طب ما ده طبيعي، انت لما تسمع اصلا عن الجنة من حد من المشايخ الاكابر تحس كأنه هو دخلك جوه الجنة، خدك كده من ايدك ودخلت انتوا الاثنين جوه الجنة، او كلمك عن النار وهو حاسس الكلام والمعاني دي، المعاني اللي الموجودة في كلام سيدنا النبي او في هذه الايات القرآنية اللي بتتكلم عن جهنم، كأنك انت شايف جهنم دلوقتي واقف قدام جهنم. طب انت مستبعد بقى ان لما نقعد قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأن رأيه عين، وبعدين لما نرجع بقى عفسنا الزوجات وعالجنا الضيعات نسينا كثيرا، هو بيقول نسينا كثيرا، هو ما نسيش ولا حاجه، ما نسيش نسيان اللي احنا اللي هو في عرفنا، لا ده نسينا كثيرا بتاعت حنظله ديت، هو عد مداعبته لامراته نسيان ان هو كده نسي كثيرا، هو عد ان هو يعني انشغاله بالبستان اللي عنده ان هو كده نسي كثيرا، لا ابدا، عد هذا نفاقا، وهذا ليس من النفاق، وسيدنا النبي برأه من هذا وقال له لا هذا ليس نفاق، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، لكن ساعة وساعة، لكن الحالات اللي احنا فيها تودي لجهنم وتودي للنفاق وتخلينا احنا نتهم نفسنا بالنفاق فعلا فعلا. يعني لما نكون قريبين من ربنا جدا في رمضان وبعد رمضان وقعنا خالص كده، كنا منافقين بقى في رمضان، ما كانش عندنا اخلاص في رمضان، ما كانش عندنا اخلاص واحنا بنقرا. لما الواحد مثلا كان يقف كده في المحراب ويقرا ويبكي ويقوم يبكي كل اللي وراه، تلاقي صوت البكاء منهمر في المسجد كله والناس مش قادره تمسك نفسها من البكاء. الله، طب وبعد رمضان يقف برضه في نفس المحراب ويقرا ولا يجد هذا التأثير اللي كان موجود في قلبه ولا التأثير اللي موجود في قلوب الناس اللي وراه، هو احنا كنا منافقين ولا ايه؟ اللهم استرنا بسترك الجميل. مشكلة والله العظيم مشكلة، لازم نراجع نفسنا في الإخلاص، ولازم نراجع نفسنا في علو الهمة. ارفع همتك، علو الهمة، وقلت لك ونصحت نفسي وإياك إن إحنا لازم نرجع لسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وخليني هنا أسألك سؤال مهم وملح، كتاب اللي عند حضرتك في السيرة بتقرأ فيه اسمه إيه؟ كتاب في السيرة؟ كتاب في السيرة اسمه إيه؟ ما أنتش فاكر حتى اسم الكتاب؟ ولا أصلا ما عندكش كتاب أصلا في السيرة تقرأ فيه؟ ما انتش مهتم ولا مشغول بسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ معقول ما عندكش كتاب في السيرة؟ بيتك كله ما فيش فيه كتاب في السيرة؟ كتاب حتى مختصر عن سيدنا النبي، عن سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عن غزوات سيدنا النبي؟ طب عندك كتاب في صلاة سيدنا النبي؟ واللي كتاب في الصلاة، هو في كتب في الصلاة؟ في كتب في الصلاة، وانا نصحتك قبل كده في حلقات سابقة قلنا عايزين نجيب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، صفة صلاة سيدنا النبي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لازم في كل بيت، لا يخلو منه بيت. عندك الكتاب ده ولا ما عندكش؟ لازم يبقى عندك، لسه ما جبتوش تجيبه بكره باذن الله، تبقى حريص انك انت تنزل اول مكتبه تعدي عليها تجيبه منها، موجود شائع. نزله من على النت النهارده بعد الحلقه مباشره، صفه صلاه، اكتب بس صفه صلاه النبي الشيخ الالباني، هتلاقي يجي لك وورد، نزله وورد وعلى التليفون بتاعك تقرا فيه، نزله وورد وتتصفح فيه على الكمبيوتر بتاعك او على اللاب بتاعك او على التاب بتاعك، اقرا النبي كان بيصلي ازاي، ونزل كتاب في السيره، اكتب السيره النبويه مثلا الرحيق المختوم للمبركفوري، السيره النبويه لسيدنا الشيخ محمد يعقوب، السيره النبويه لاي حد من العلماء، اي حد من المشايخ، اي حد، السيره النبويه، واقرا السيره النبويه، السيره النبويه للشيخ مصطفى العدوي، السيره النبويه لسيدنا الشيخ محمد حسان، السيره النبويه عرض وتحليل ونقد للدكتور الصلابي، كتاب جميل جدا متعه، وفيه تحليل رائع. اي حد من الاكابر العلماء الافاضل فكلامه مفيد ومهم، لازم تقرا السيره النبويه، لازم تقرا السيره النبويه عشان نطلع من حاله الفتور، عشان نشوف سيدنا النبي كان بيصلي ازاي، كان بيذكر ربنا ازاي، كان بيستغفر ازاي. يعني لما تقرا كده في وسط كده سطور السيره ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر في المجلس الواحد 70 مره، تقوم تسال نفسك انت بقى، طب وانت بتستغفري كم مره؟ نفسك، انا بكلم نفسي، انت يا نفسي بتستغفري كم مره في المجلس الواحد؟ ولا مره، او مره واحده في المجلس الواحد، مره واحده، مرتين بس، ثلاثه بس. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في القعده الواحده 70 مره استغفر، في المجلس الواحد يعد له 100 مره استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، 100 مره و70 مره، واحنا ممكن يعدي اليوم كله ومفيش ال100 مره دول، مفيش ال70 مره استغفار دول. قول لي والاسبوع كله كمان كمان، وفرحان مع نفسك، فرحان من نفسك الاماره بالسوء، توب، قول توبت الى الله، علي صوتك بالتوبه، قول توبت الى الله، طلعها من قلبك، لان احنا مش عايزين التوبه تبقى باللسان، مصيبتنا ان احنا بنقولها باللسان بس، خليها تطلع من قلبك، قول توبت الى الله، ما تتكسفش، سمعها لعيالك. ايه يعني لما الواحد يسمع ولاده توبت الى الله؟ قولوا يا اولاد توبت الى الله، دلوقتي نقول لاولادنا كلنا، قول يا ابني، قول يا بنتي توبت الى الله، وتوبوا كلنا نتوب، وانا كمان اتوب، توبت الى الله، توبت الى الله، ورجعت الى الله، وعزمت الا أعود إلى معصية فعلتها أبدا وندمت على ما فعلت. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس توبة، واملأه بالرقة والرحمة والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم تب علينا الآن توبة نصوحة ترضى بها عنا، تب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا. كلما جئت إلى الباب وجدت الباب مفتوحا، توب إلى الله توبة نصوحا. الله كريم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الله لا يمل حتى تملوا. رب العزة جل جلاله بيفرح بتوبة عبده. يا جماعة توبوا، عايزين نتوب من الفتور، نتوب ونرجع تاني للأعمال الصالحة، نتوب ونرجع تاني نقوم الليل، نتوب ونرجع تاني نصلي في جماعة، نتوب ونرجع تاني نصلي تهجد في بيوتنا، نتوب ونرجع تاني نمسك المصاحف، نتوب ونرجع تاني نسمع القرآن، نتوب ونرجع تاني نذكر ربنا، نتوب، توبي وارجعي البسي الحجاب تاني اللي انت قلعتيه، هو النقاب لرمضان بس؟ ايه اللي بيجرالك ده؟ قوليلي، انا بسألك انت، ايوه انت يا مسلمة يا موحدة يلي كنت محجبة في رمضان، يلي كنت بطلتي تطلعي بالعطور، ايه اللي جرى؟ أليس رب رمضان هو رب شوال، هو رب كل الشهور؟ يعني حضرتك بطلتي تحطي عطور وانت طالعة في رمضان علشان صايمة، وبعد رمضان بطلتي الصيام فخلاص كده تطلعي بقى براحتك بقى بالمكياج وبالعطور وبالتبرج والسفور وباللبس الضيق؟ فين الحشمة؟ فين الحياء؟ فين حيائك الزائد بتاع رمضان؟ فين حجابك؟ فين تحجبتك بتاعت رمضان؟ فين خمارك؟ فين نقابك؟ طيب فين العبايات السودة الجميلة الواسعة؟ فين هي؟ فين الرقة والحياء؟ فين الحياء من ربنا؟ ربنا الله، الله يراكي، الله مطلع عليك، ربنا هيسألك فين إعانتك للمؤمنين على غض البصر؟ اتق الله. اخوتي، اننا بحاجة الى ان نستحي من الله عز وجل، ينبغي ان نستحي من الله، نتكسف من ربنا. العبادة بتاعتنا دي اما ترفع لربنا تقبل؟ العبادة بتاعتنا دي لو وقفنا بيها قدام ربنا تقبل؟ يعني حضرتك بتيجي في الصلاة في الركعة التالتة وبتيجي في الركعة الرابعة، ينفع؟ ما انتش عارف تحافظ على تكبيرة الاحرام 40 يوم ولا حتى 40 فريضة ورا بعض، ينفع؟ ينفع. قول تبت الى الله، قول تبت الى الله، اللهم تب علينا يا رب، تبت الى الله. اما نقرا بقى زي ما بقول كده سير السلف الصالح وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، سير سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى عندنا همه عاليه، ونقدر ان احنا نتوب من الفتور، ونقدر ان احنا نيجي لربنا، نيجي لربنا على شغف، جايين لربنا في شغف تام، وان احنا حاسين بالتقصير التام، ونسيب بقى الكسالى والكسل، ونسيب البطاله والبطالين. يعني لما واحد تيجي تكلمه عن الحالة اللي انت عايشها، حالة الفتور دي، تقول له صدق يا اخي، ايه بس في ايه، مالك كده متنكد ليه وزعلان ليه؟ صدق الواحد زعلان. زعلان ليه؟ زعلان من نفسي. مالها نفسك بس، انت بتأنب في نفسك ليه كده؟ بتبكت في نفسك ليه؟ صدق ان انا كنت بختم كل 3 ايام ختمة، ودلوقتي فات شهر كامل ومش عارف اخلص الختمة اللي انا بدأتها من بعد العيد، بعد رمضان. تخيل يا عم، احنا احسن من غيرنا، ده انت احسن من غيرك، ده انت قلبك ابيض. قال لك هذا، يعدك ويمنيك، ده انت احسن من غيرك، ده كفاية ان احنا بنصلي غيرنا ما بيصليش، كفاية ان احنا قريبين من ربنا غيرنا مش قريب من ربنا. ده كلام بطالين، هذا كلام كسالة، كلام ده يوديك يرجعك ورا، كلام ده يودي جهنم، ما يوديش، ما يطلعكش قدام خطوة لربنا، ما يقدمكش شبر لله، ما يوصلكش للجنة ابدا. وبعدين خليني بقى اقول بقى للناس اللي بيقولوا كده، ده احنا احسن من غيرنا، ده احنا بنصلي، ده احمد رب الحمد لله ان احنا بنصلي وبنحافظ على الصلاة، ده احنا بنصلي وفي المسجد ونصلي في جماعة، يا سلام، يعني كأنهم يمنون على الله. خليني بقى اقول لهم، ولا دي كمان ربنا عايزها منك. يعني لو انت بتقول لي ده احنا بنصلي، كأنك انت يعني بتمني يعني على ربنا، وما انتش عايز تقرب من ربنا، مش عايز تحس باللي احنا فيه من فتور، مش عايز تحس بالأزمة اللي انت فيها، مش عايز تحس بالهبوط اللي انت فيه، ما انتش عايز تقر انك انت مريض وعيان وفي أزمة ومحتاج تروح للطبيب، ومحتاج تقول له يا رب شفيني وعافيني وارفع عني البلوى اللي فيا دي، ويا رب اطفئ شوق قلبي، يا رب لين قلبي، يا رب نور قلبي، يا رب عالج لي قلبي، يا رب عالج امراض قلبي، يا رب صلح لي قلبي. لو ما انتش حاسس ان ده مرض وبتمن انت على ربنا انك انت بتصلي وبتمني نفسك انك انت احسن من غيرك، انا بقول لك ولا دي كمان ربنا عايزها منك. ربنا مش عايز منك عبادة اصلا جل جلاله، لان ربنا عز وجل مش محتاج لي ولا ليك سبحانه وتعالى. الله جل جلاله غني عني وعنك، غني عن عبادة كل العالمين، احنا اللي فقراء الى الله، احنا اللي محتاجين، احنا اللي عاوزين، احنا اللي طالبين، احنا اللي ما نقدرش ان احنا نعيش من غير رضاه، احنا الفقراء اليه، احنا الضعفاء، هو القوي هو الغني، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اسمع الآية دي، يقول الله تعالى
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
لو انت مش هتقرب اكتر لربنا وهتبعد، ابعد. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم. لو انت ما انتش عايز تعالج نفسك، ما انتش حريص انك انت تعالج نفسك وامراض قلبك اللي انت فيها دي دلوقتي، وبعدك واحدة واحدة عن ربنا، ده ترجع نفسك وتصلح نفسك وتيجي واحدة واحدة وتبقى قريب جدا لربنا، الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بطلت تفتح المصحف وتقرأ القرآن، بطلت تروح للشيخ وتحفظ القرآن، بطلت تحفظ ولادك القرآن وتجيب الشيخ لولادك يحفظهم القرآن، بطلت انك انت تذكر ربنا، بطلت انك انت تقف في الليل لربنا كده وتصلي لربنا وتعيط لربنا وتشتكي لربنا وتكلم ربنا وتناجي ربنا وتتضرع لربنا وتستأنس برب العزة جل جلاله، بطلت انك انت تصوم لربنا، بطلت عبادة، بطلت. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لازم نقرأ سيرة سيدنا النبي كل يوم ان شاء الله ثلاث صفحات حتى على الاقل، علشان نطلع خطوة، عشان نعرف سيدنا النبي كان بيعمل ايه علشان يحافظ على قلبه، عشان يحافظ على ورده، عشان يحافظ على العبادة، علشان يحافظ على الحالات الإيمانية، علشان يطهر قلبه اول باول فداه نفسي وهو الطاهر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نلتقي بعد هذا الفاصل لنكمل رحلة العلاج، علاج الهبوط الإيماني الحاد. أترككم في هذا الفاصل القصير لتصلوا فيه على النبي محمد وآله. دمتم في أمان الله. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. وقفنا عند نبذ البطالة والبطالين. لو عاوز ترجع تاني، لو عايز قلبك يتزن تاني، عارف يعني هبوط؟ عمرك مرة جالك هبوط في القلب؟ ما جالكش؟ الحمد لله، قول الحمد لله من قلبك بصوت عالي، سمع اللي حوالين منك، حسسهم انك انت حابب انك انت تحمد ربنا. الحمد لله، قولها يا عم بصوت عالي. الحمد لله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تطاع. اللهم أنعم علينا برضاك يا رب. طيب، سمعت مرة عن واحد جات له حالة هبوط؟ تعرف واحد بيقوله هبوط؟ تعرف، عايزك تسأله تقول له قل لي أما بيجي لك هبوط في الدورة الدموية، أما الضغط بتاعك بينزل بتحس بإيه؟ إيه إحساسك؟ يقول لك بحس بإيه؟ بحس إن أنا روحي رايحة مني. بحس بإيه؟ بحس إن أنا عرقان، وإن أنا كده وش بصيت نفسي في المراية ألاقي وشي متفر، وإن أنا مش مركز، وإن أنا كأن عيني هتزغلل، أحس إن أنا هيغمى عليا. حالة هبوط. غير كده بيبقى في حالة اتزان، لما الحالة دي تروح منه بيبقى في حالة اتزان. الهبوط الإيماني كده واكتر، والهبوط الإيماني ممكن يودي جهنم. ممكن واحد يقول لك كلمة يجيب لك بقى هبوط في مستواك الإيماني، هبوط قلبك في المستوى الإيماني، هبوط حد كمان. أما واحد من الناس اللي هم الكسالة اللي عايزك تبعد عن ربنا يقول لك يا عم انت احسن من غيرك، انت في ايه؟ الحمد لله احنا بنصلي، هو لازم يعني الواحد يعني عشان يقرب ربنا يبقى متشدد؟ يعني ايه متشدد؟ يعني انا عايز اسال، يعني ايه متشدد؟ متشدد يعني يبقى ملتزم بسنة النبي يبقى كده متشدد، اما يعمل بكلام ربنا يبقى كده بقى اسمه متشدد، يبقى اسمه ارهابي؟ لا طبعا، ده لما يعمل بكلام الله وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اسمه مسلم، يبقى اسمه موحد، يبقى اسمه ملتزم مش متشدد. متشدد دي يعمل بقى فوق اللي كان سيدنا النبي بيعمله عليه الصلاة والسلام، يبقى كده متشدد. لكن لما يعمل اللي سيدنا النبي كان بيعمله لا يبقى إرهابي ولا يبقى متشدد، وإنما يبقى مسلم موحد ملتزم. أنا بقى بقول للكسالى البطالين خليكوا في حالكوا، مش عايز تيجي معانا على الطريق خليك في حالك، بلاش تصد الناس عن السبيل والعياذ بالله. يعني انت جاي بوزر عايز كمان تشيل أوزار مع أوزارك؟ ما تسيب الناس تيجي لربنا. انت ما انتش عايز تلتحي، طب سيب الناس تلتحي، ممكن اللحية دي هي اللي تجيبه لربنا. انت مش عايزة تتحجبي، طب سيبيه اختك تتحجبي. سيبي بنتك يا حاجة تتنقب وتتحجب. يابا الحاج سيب بنتك تتحجب، انت هتشيل وزرك ووزرها ليه على كتفك؟ ما تسيبها تيجي لربنا، ما يمكن تشفع لك يوم القيامة في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك لما انت تسيب ابنك يصلي الفجر في المسجد، في ميزان حسناتك لما انت تسيب ابنك يجي يحضر درس علم، في ميزان حسناتك لما انت تسيب ابنك يجي لربنا، في ميزان حسناتك وحسناتك لما تسيبوا ولادكوا يقربوا من ربنا، في ميزان حسناتنا. ولو انت مش عايز تقرب ما تصدش الناس عن السبيل. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. اوعى تصد عن السبيل، والا الله يقول: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه. ربنا هيسالك ليه تقول له كده؟ ليه تقعدي تقولي له ما تروحش تصلي في المسجد، اقعد معانا شويه، انت لسه جاي، لسه جاي من الشغل طول النهار، اقعد معانا، ده احنا يا دوبك لسه ما كلناش اللقمه. سيبيه يقوم يروح يصلي في جماعه، سيبيه هيبقى في ميزان حسناته وحسناتك. ده بالعكس، قولي له قوم قوم ونبقى نكمل اكل، قوم ونبقى ناكل بعد الفريضه، ما يجراش، ما فيش اي مشكله، قوم شجعيه على طاعه ربنا عز وجل، شجعيه ويقرب من ربنا. قولي له زي ما كانت الصالحه بتقول لزوجها الصالح: اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال. وهي عارفه ان هو زوجها صالح وما بياكلهمش الا من حلال، بس بتلح عليه وتاكد عليه. احنا مش مهم عندنا ان احنا ناكل والسلام، نشرب والسلام، نلبس اي لبس والسلام، احنا عايزين ناكل ونشرب ونلبس بس من حلال صافي، من حلال صافي. لكن النهارده عايزين لبس للولاد، عايزين اكل للولاد، ده اللحمه خلصت، ده الفراخ خلصت، ده الثلاجه فضيت، ده بقالنا كتير ما جبناش فاكهه، ده الولاد بيشتكوا بيقولوا عايزين شويه حلويات، ده احنا عايزين ايه 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 في ايه؟ اهدي شويه لو سمحتي، فقريب الحلال لو سمحتي ادعي له ربنا يرزقه، ادعي قولي: يا رب ارزقني وارزق زوجي وسع علينا بالحلال، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا واسع المغفرة. ارجع تاني واقول: الناس بقى الكسالى البطالين اللي مش عايز يجي لربنا، وكمان مش عايز الناس تيجي لربنا، ده شغال بقى ايه بقى؟ قاطع طريق. انا بسميه كده، ده قاطع طريق. انت النهارده واقف قاطع الطريق على الناس اللي جايه لربنا ليه؟ ما تقطعش الطريق، اركن في جنب، انت كده قاطع طريق. وقاطع الطريق ده والعياذ بالله رب العزة جل جلاله يعاقب أشد العقوبة، أشد عقوبات. رب العزة جل جلاله مستغن عن عبادتنا كلنا. أنا بعبد ربنا عشان أنا في أمس الحاجة لعبادة ربنا دي، لعبادتي أنا لله، أنا في أمس الحاجة لعبادتي هذه لله أمام الله لما أقف قدام ربنا جل جلاله يوم القيامة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا سمعت الحديث ده قبل كده؟ أنا عارف أنت سمعته وعارف أنك أنت حافظه، بس نسيته أو بتتنساه. الله يقول في الحديث القدسي الجليل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لوم نفسك، لوم نفسك قبل ما تقف قدام ربنا، ولا ينفع الندم. نبذ البطالة والبطالين، ثم اتهام النفس. من العلاج يا جماعة اتهام النفس. وانا عايز اكلمك في موضوع اتهام النفس ده واقول لك حاجة مهمة قوي. اتهام النفس احنا بنتعامل للأسف الشديد ممكن مع دابة من الدواب ونشدد عليها اكثر ما نشدد على انفسنا. اذا اساءت هذه الدابة نشدد عليها اكثر ما بنشدد على انفسنا. واسمع مني المثال ده وركز فيه فعلا. تخيل معايا لو انك انت عندك دابة بتعمل معاها ايه؟ بعملها بالمعروف. يعني ايه؟ يعني بتعمل معاها ايه؟ بتأكلها كويس صحيح، بتعرفها كويس صحيح، بتشربها كويس صح. ليه؟ علشان رب العزة امرنا بذلك، وسيدنا النبي امرنا بالاحسان الى البهائم، قال وفي كل ذات كبد رطبة اجر. انت لما بتأكلها وتشربها وتحسن اليها انت كده بتاخد اجر. في كل ذات كبد رطبة اجر، ربنا امرنا بكده وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بكده عليه الصلاة والسلام. وانت بتعمل كده علشان انك انت تلاقي منها، بتعلفها علشان لما تيجي تشيلها وتشيلي روحي المكان الفلاني تروح. اما تيجي تركب هذه الدابة في وقت من الاوقات تلاقيها بتشيلك وتحملك وهي قوية في صحة جيدة. طيب تخيل بقى الدابة دي انت عمال تعلف فيها ليل مع نهار وتشرب فيها ليل مع نهار ومدلعها ومهنيها، وبعدين في يوم جاي بتشيلها شيء معين علشان توديه مكان تاني قامت رامية الشيء ده من على ظهرها ومش عايزة تمشي. طيب جيت انت تركب عليها علشان تروح مشوار معين عزك الله قامت حتفك من على ظهرها، اسقطتك من على ظهرها، احساسك ايه ساعتها؟ هتعمل معاها ايه؟ هتحرمها؟ هتعاتبها؟ هتلومها بايه؟ مش هتقف تكلمها، وانما عقاب، ممنوع من الاكل وقت معين، عقاب مثلا ممنوع من الشرب وقت معين، مش كده؟ وتبقى انت بتسال نفسك هي عملت كده ليه. الواحد مننا ما بيعملش كده مع نفسه. انت عمال تاكل نفسك اللي نفسك عايزاه، تشرب نفسك اللي نفسك عايزاه، تلبس نفسك اللي نفسك بتطلبه، عمال تحقق لها كل امانيها وكل شهواتها. ياه، طب ما نفسك دي وقت الصلاة ما بتصليش، وقت الله اكبر ما بتجيش للمسجد، بالليل ما بتصليش قيام ليل، قرآن ملهاش علاقة بالقرآن، ذكر ملهاش علاقة بالذكر. نفسك دي بتكرهك في الحجاب، نفسك دي بتكرهك في ربنا، نفسك دي هتوديكي جهنم، نفسك دي مخليك تقطع الارحام، نفسك دي مخليك تتكلم عن العلماء، نفسك دي مخليك تاكل في لحوم اهل العلم، نفسك دي الاماره بالسوء والعياذ بالله هي اللي بتخليك تسيب الدين بكل بساطه والعياذ بالله وما انتش حاسس، نفسك دي اللي بتخليك تكذب وتمكر وتخدع وتنافق وتجامل وتتعامل بالمحسوبيات. نفسك دي هي أس كل الشرور، وانت مهنيها ومدلعها، اكل ايه شرب ايه، وقت ما هي عايزة تروح على الثلاجة اكل وشرب ولبس وفسح وسهرات براحتك. كيف تتعامل مع هذه النفس هكذا؟ ده نفس مش عارفة ربنا. تأكلها ازاي؟ تستاهل تاكل؟ انا عايزك تكلم نفسك كده، قول لنفسك انت تستاهلي تاكلي؟ تستاهلي تشربي؟ تستاهلي تلبسي؟ تستاهلي تتمتعي؟ تستاهلي تفسحي؟ والله ما تستاهلي. طيب سؤال، كم سبحتي هذا اليوم؟ يا نفسي كم استغفرتي؟ يا نفسي كم صليتي؟ يا نفسي كم حفظتي من القرآن اليوم؟ يا نفسي كم صليت على النبي اليوم؟ يا نفسي كم نويت من نية صالحة في يومك هذا؟ كم وكم وكم؟ قل لها بقى واسألها كم ضيعتي؟ يا نفس كم ضيعتي؟ يا ما ضيعت. طب انت تستاهلي تاكلي؟ لا، يبقى عايزين عقوبة، نصوم. قل لي طيب بتصوم 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 وبرضه ما فيش فايدة فيها، ما بتتصلحش. شوف لها مفتاح ثاني، باب ثاني، لان اللي تصلح به انت قد لا يصلح لي انا، واللي ممكن تصلح به نفسي ممكن ما يصلحش مع نفسك انت. يعني انا مثلا ممكن يصلح معي الصوم، او انت يصلح معك الصوم، انا ما يصلحش معي الصوم. انا لما صوم الصوم ما يأثرش معي، متعود ان انا صوم، الصوم ما بيجهدنيش ولا يتعبني، بستمتع بالصيام. فلما اعاقب نفسي بالصيام ما يأثرش فيها باي شيء، هي متعودة على كده، ما زالت مصرة على ما تفعل من سوء والعياذ بالله. لكن يأثر مثلا فيها الفلوس، بتحب الفلوس، بتحب الجنيه. انا الحمد لله ما بحبش الفلوس، اسال الله عز وجل ان يكفينا شر الدنيا وفتنه الدنيا وفتنه المال. اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا، اللهم امين. افترضنا يعني واحد بيحب الفلوس، فيبقى يجي على نفسه من هذا الباب، اقول لها لو عملتي شيء فلاني هدفع كذا لربنا، هتصدق بخمسين جنيه لله، بمئة جنيه لله. لو مثلا تركت الامر الفلاني يبقى هعمل كذا وكذا وكذا. لو انك انت اصريت على المعصية الفلانية يبقى 200 جنيه من المرتب هيطلعوا للفقراء والغلابة والمساكين واليتامى. ها، وانت تعلم انك انت في امس الحاجة للمئة جنيه او الخمسين جنيه او المئتين جنيه دي، بس علشان نفسك تتعلم الادب. وهكذا اتهام النفس والدخول لها من الباب الذي يصلح معها. ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول ايه بقى؟ بيقول امنع نفسك ملذوذ المباح ليقع الصلح على ترك الحرام. الله، اسمع تاني بقى، اصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي بيقول امنع نفسك ملذوذ المباح ليقع الصلح على ترك الحرام. تعرف بقى ان هي دي اللي كان جاي بيها سيدنا حنظلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي اللي كان سيدنا اصلا حنظلة بيتعامل بها مع نفسه، انه كان يمنع نفسه عن ملذوذ المباح احيانا لتترك هي الحرام، مش رغم انفها بقى، لا، تتركه بالرضا بالسماح تورعا. ما تقدرش تهوب ناحية الحرام، ليه؟ ما بتحبش الحرام، بتبغض الحرام، بتكره الحرام، كره جهنم والعياذ بالله. فعشان كده بتكره الحرام، بعيد عن الحرام، بتتورع عن الحرام. يمنع نفسه ملذوذ المباح ليقع الصلح على ترك الحرام. لكن احنا، انت بتعرف تمنع نفسك عن ملذوذ المباح، عن بعض اللذيذ من المباح، حاجة مباحة ولذيذة ونفسك عايزاها دلوقتي، تعرف انت تقول لنفسك لا مش دلوقتي، هي مباحة هتاخديها هجيبها لك، بس لا لا مش النهاردة، مش النهاردة، اما تعملي كذا الاول ابقى اجيبها لك. تعرف ولا كل لما تعدي على باترينا تقف قدامها الباترينا تتفرج، عجبتك ادخل طلع من جيبك تدفع وتاخد في الكيس الشنطة وتروح، ينفع؟ يعني انت كل ما تبص على حاجة تعجبك تشتريها، بنطلون عجبك تشتريه، قميص عجبك تشتريه، جلابية عجبتك تشتريها، ساعة عجبتك تشتريها، ايه الموضوع؟ هو كل لما تشتهي حاجة تشتريها؟ او كلما اشتهيت اشتريت؟ كل لما تشوف حاجة، كل لما نفسك تقولك عايزة دي تقول لها عيني اجيبها لك وجيبها لها؟ لا، ده النفس مش عايزة كده، ده النفس مش عايزة اتهامه بس، ده النفس عايزة مجاهدة وعايزة محاسبة وعايزة معاتبة وعايزة معاقبة. امال ايه؟ ده النفس. قال الله ان النفس لأمارة ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، يا رب ونجينا من نفوسنا الأمارة بالسوء. ده النفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم ربك، إلا ما رحم ربي. يا رب ارحمنا ونجينا من نفوسنا. تخيل معايا، افتكرت دلوقتي وانا بقول يا رب ارحمنا ونجينا من نفوسنا الأمارة بالسوء، افتكرت سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اللهم ألهمني رشدي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ألهمني رشدي، ماشي، انما وقيني شر نفسي. سيدي النبي يقول وقيني شر نفسي، امال انا وانت وانتي نقول ايه بقى؟ اما سيدنا النبي يقول وقيني شر نفسي، احنا نقول ايه يا اخوانا؟ اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا يا رب. اما سيدنا النبي يقول اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، تعرف ساعتها خطورة ان يكلك الله الى نفسك طرفة عين، طرفة عين بس، طرفة عين، يا خطر. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربنا يا رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين، لان نفسك لو ربنا وكلك الى نفسك خلاص هتنام، هتنام عن العبادة، هتكسل وتفكر ان انت احسن من كل الناس دي، احسن من كل المسلمين، انت احسن واحد في الدنيا كلها، انت ما فيش حد اقرب منك لربنا، انت ما فيش حد بيتوب زيك لربنا، ما فيش حد بيعمل حاجات خير زيك انت ابدا، ده اللي بيعمله خير كتير جدا واكتر منك بكتير، وانت اقل واحد، وانا كمان اقل واحد بيعمل خير، ده القريبين من ربنا كتير، واحنا احنا بعيد عن ربنا. اللهم استرنا يا رب. دفع المنطق التبريري، بطلت تحفظ قرآن وتروح للشيخ تحفظ قرآن ليه؟ هو انت سمعت كلامهم؟ قالوا لك بعد لما شاب ودوك كتاب سمعت الكلام بتاعهم، بعد ما بيشيب بيروح الكتاب وبيحفظ ويبقى عالم كبير، بعد لما بيشيب بيروح الكتاب ويحفظ القرآن، ما يجراش، ايه المشكلة يعني؟ ابن الجوزي طالب علم القراءات بعد 70، تخيل بقى بعد سن 70 راح يتعلم القراءات، وقال ندمت ان انا لم اتعلم القراءات وعلوم ولم انشغل بعلوم القرآن، وياريتني كنت انشغلت بالقرآن طول حياتي. قال هذا بعد سن 70 رحمه الله تعالى، مع انه كان مشغول بغيره من العلوم، لكن راح يتعلم القراءات بعد سن 70، تخيل. وانت ما انتش حافظ جزء عامة، ما انتش حافظ ثلاث اجزاء على بعض، مش حافظ جزئين على بعض، مش حافظ جزء على بعض، لا احفظ. كنت بتروح روح، ما تكسلش، ما تبطلش. مش كل لما نسألك تقول الظروف، يعني ايه الظروف؟ نفسرها ازاي يعني؟ ايه اللي شغلك؟ الفلوس. طب لحد امتى حتتني الفلوس شغلك؟ العيال. طب ولحد امتى حتتني العيال واخداك؟ الناس، المشاغل. كل ما نكلمك تقول الظروف، المشاغل، الولاد، الفلوس. طب وبعدين؟ هو انت هتخش القبر بالفلوس؟ هو انت وانت بعد لما تنزل القبر عيلين ثلاثة من ولادك هينزلوا وبيتوا معك؟ يا جماعة ينبغي ان نفهم، ان نستوعب هذه الحقائق اللي احنا بنشوفها بعنينا، ما حدش بيحكي لنا، ده دي حقائق. انت بتروح تقف عند القبر وانت بتدفن اي حد من حبايبك، بتلاقي كله بيبعد عن القبر عشان خايفين يبصوا ايه على الكفن وهو نازل، على الجثة وهي نازلة، يقول لك استر يا عم، استر يا حج. استر يا عم على ايه؟ يستر ايه؟ مستورة بالكفن، لكن الناس مش مائزة. انت مش مائز ليه؟ لما نزل الكفن ده ليه جيوب؟ لما نزل حد من حبايبه نزل معاه مفيش. طب حتى نيجي تقول بقى العيال والفلوس والدنيا والظروف والمشاغل لحد امتى؟ اسمع هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. دعك من المنطق التبريري، انت بتضحك على نفسك ولا على ربنا؟ مش على ربنا، على نفسك. قال الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. أختم بنص القصة في دقيقة واحدة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا يحيى ابن يحيى التيمي وقطن ابن نسير واللفظ ليحيى، قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا عدنا عافسنا الأزواج وعالجنا الضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا عليه فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله مه وما ذاك؟ قلت نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا عدنا عافسنا الأزواج وعالجنا الضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.